إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، المخرج من الأزمة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فلا يجوز أبدا للعلماء والدعاة وطلبة العلم أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون أمتنا بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ففي كل محنة وأزمة تمر بها أمتنا عامة ومصرنا الحبيبة خاصة، ينتظر أهلنا الأفاضل من شعب مصر العبقري الذكي، ينتظر الناس أن يسمعوا كلمة حق من العلماء والدعاة، بعيدا عن التحليلات السياسية والاستراتيجية والعسكرية إلى غير ذلك من أنواع التحليلات التي أصابت كثيرا من الناس بالشك، وأصابت كثيرا من الناس بالقلق. فالناس في حاجة إلى أن يشخص الداء وأن يحدد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء، ومن سنة إمام وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ما يجري الآن على أرض مصر، أقول بملء فمي، إنها فتنة، إنها فتنة خطيرة، فتنة تريد لمصر أن تسقط، فتنة تريد لأهل مصر أن ينقسموا وأن ينشقوا وأن يخون بعضهم البعض الآخر، بحيث لا تبقى ثقة في أحد أو لأي أحد. فالتشكيك والتخويب ما أيسره وما أخطره. هذه الفتنة لن تصيب فئة في مصر بعينها، وإنما ستحرق نارها كل من يعيش على أرض مصر من الإسلاميين وغير الإسلاميين. فليعلم يقينا من يشعلون نار الفتنة الآن، فليعلموا يقينا أن هذه النار ستحرقهم ابتداء، وستحرق الجميع انتهاء إن لم يتحرك العقلاء والحكماء من الصالحين المصلحين الأمناء الذين لا يعملون لصالح أجندة خارجية حقيرة ولا لصالح أجندة داخلية خطيرة، وإنما يعملون لله جل وعلا لنصرة دين الله، ثم لصالح هذا البلد الذي يريد أولئك أن يسقطوه. وأنا لا أقول ذلك جزافا لأنقض ما أصلت في كلمات الأولى من خطر التخوين، وإنما أتحدث عن حقائق بكلمات أصحابها وبأصوات أصحابها كما سأبين إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الفتنة لا تصيب من أشعل نارها فقط، قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب كيف تصيب الفتنة أهل الصلاح؟ كيف تصيب الفتنة من لم يظلم؟ تصيب الفتنة أهل الصلاح إن أصيبوا بالسلبية، إن نظر أحدهم إلى الفتنة تشتعل نارها وهز كتفيه ومضى وكأن الأمر لا يعنيه، لأنه في ذاته من الصالحين. لا يكفي أن تكون صالحا في ذاتك، وإنما يجب أن تكون مصلحا كذلك، أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر، وأن لا تنتظر أبدا أن يرضى عنك الخلق، فلن يرضى كل الخلق عن واحد من الخلق. كيف ولم يرضى كل الخلق عن سيد الخلق؟ بل كيف ولم يرضى كل الخلق عن الخالق جل جلاله؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ فقل الحق ولا ترضي به إلا ربك، ولا تجامل أحدا من الخلق بحال على حساب دينك، بل قل ما يرضي ربك سبحانه لا ما يمليه عليك هواك أو حزبك أو جماعتك أو مصلحتك الخاصة، بل قل ما تنصر به الدين وما تخدم به هذا البلد الكريم وهذا الشعب النقي العبقري. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها حين دخل النبي عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق حبيبنا بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، لقد انتشر المنكر وقل المعروف وقل الآمرون بالمعروف بمعروف، وانتشر المنكر وأهل المنكر من المنافقين الخبثاء الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الذين ينصرون الباطل بكل لغة ويعلنون الحرب على الحق بكل لغة، ولكن هيهات هيهات، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا أستطيع أبدا أن أتحدث عن هذه الفتنة التي تمر بها بلدنا دون أن أتحدث عن إراقة الدماء، فهي أخطر فتنة. لصالح من تسفك دماء المصريين على أرض ميدان التحرير، أو على أرض شارع محمد محمود، أو على أرض مسبيرو، أو على أرض ميدان قصر العين أو مجلس الوزراء؟ لصالح من تسفك هذه الدماء؟ الدماء ليست رخيصة. أحذر من يستهين بالدماء، من يمسكون الآن بالمسدسات كاتمة الصوت ليطلقوا الرصاص الخائن في أظهر بعض شبابنا وأولادنا. أحذر الجميع ممن يستهينون بالدماء. حذر المجلس الأعلى وأفراد الأمن وأفراد القوات المسلحة، وأحذر الشباب المسلم والقبطية والنصرانية كذلك. فأنا أتحدث الآن عن حرمة دماء المصريين، لا أتحدث عن حرمة دماء المسلمين فقط، بل دم كل مصري يعيش على أرض مصر سواء كان نصرانيا أو مسلما لها حرمة. لا نجامل بذلك مخلوقا على وجه الأرض، بل نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء لنعلن للدنيا كلها ونقول: هذا ديننا وهذا قرآننا وهذا نبينا. الدماء عندنا لها حرمة. قال جل وعلا في دماء المؤمنين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال نبينا كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ونظر نبينا يوما إلى الكعبة زادها الله تشريفا وقال لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. الدماء لها حرمة. أين حرمة دماء غير المسلمين من أهل الذمة أو ممن يعيشون بين أظهر المسلمين؟ لها حرمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ويقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا ديننا، وهذا كلام نبينا وأسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الدماء في مصر لها حرمة، ولا ينبغي أن نستهين بالدماء. ومن ثم أقول النقطة الثانية بلا إطالة في الجزئية الأولى، لكنني أخجل من ربي أن أتحدث عن هذه الأزمة دون أن أبين خطر الدماء ودون أن أبين حرمة دماء المصريين جميعا، ثم لأخلص إلى أخطر قضية من وجهة نظري الآن، وهي التي أصابت كثيرا من المصريين في هذه الأشهر الماضية بالقلق وبالشك وبعدم الثقة والطمأنينة، ألا وهي: نريد أن تظهر الحقيقة كاملة واضحة، وأن تعلن للشعب المصري العبقري الذكي، وأن يقدم الخونة والمتورطون في أي جريمة من الجرائم، أن يقدم الجميع بعد الإعلان الصادق الشفاف الواضح للشعب كله، أن يقدم هؤلاء لمحاكمة عادلة بالعدل والحق بلا محسوبية أو مجاملة. أنا أقول هذه الخطة العملية الأولى الآن للخروج من الأزمة. أين القتلة؟ أين هم؟ أين اللصوص؟ أين هم؟ لماذا لم يحاسب القتلة؟ ولماذا لم يحاسب اللصوص؟ ولماذا لم يحاسب المحرضون الخونة في وسائل الإعلام الخائنة التي تريد أن تحرق مصر بالكلية، وتريد أن تسقط مصر القامة والقيمة؟ أنا أرى المحرضين أخطر من الفاعلين. الفاعل كما رأيتم قد ترونه طفلا في الثانية عشرة، قد ترونه طفلا في الرابعة عشرة، أو صبيا في السادسة عشرة، خرج وهو لا يدري وهو لا يفهم، خرج أو أخرج وأخذ 50 جنيها و100 جنيه ليحرق المجمع العلمي، أو ليحرق مجلس الشعب، أو ليحرق مجلس الوزراء، أو ليدمر سيارة خاصة أو سيارة عامة. لماذا؟ هذا المنفذ، هذا الصبي لا يعرف شيئا. أنا لا أنفي عنه التهمة والمسؤولية، لكنني أرجو ألا ننسى المحرضين، وألا ننسى الخونة الذين أتوا بهؤلاء الأطفال والصبية والفتيان وحرضوهم على الحرق وعلى الإساءة لمصر كلها على مرأى ومسمع من العالم كله. وخرج من يساوي ومن لا يساوي من الكفرة ليتكلم عن هذا الشعب العبقري الذكي الذي شبهته قبل ذلك ببذور الزهور، وقلت بذور الزهور قد ترمى في الأرض ويوضع على رأسها الطمي والطين والتراب، لكنها لا تستسلم، بل سرعان ما ترى هذه البذور تشق التراب وتشق الأرض لتخرج على وجه الأرض بهذه الزهور الجميلة وبهذا الورد الأخاذ المنظر والعبير والشذا. وأنا أشبه الشعب المصري في تشبيه آخر في الأيام الماضية، أشبهه في عبقريته وذكائه وهدوئه أيضا بالنهر العذب، بالنهر الجاري. وأنا أرى قلوب شعب مصر تشبه ري النيل وتشبه سريان النيل في هدوئه ورخائه واستقراره، ولكن إذا زمجر هذا النيل وفاض يدمر فهو كالنهر في هدوئه حين سريانه، وهو كطوفان النهر حين يهدر ويزمجر ويغضب. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن هذا الشعب سيترك مصر تسقط على أيدي الخونة أبدا، والله لن نترك مصر تسقط أبدا. وكل وطني حر وكل مسلم غيور صادق لن يأذن لهؤلاء أن يسقطوا مصر، ولن يسمح لهؤلاء أن يحرقوا مصر وأن يدمروا مقدراتها ومقوماتها. مصر الإسلام، مصر الحضارة، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الصديقين والصديقات، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الكرم والجود والعطاء، مصر أرض الوفاء، مصر الصخرة العاتية التي تحطمت عليها سيوف ورماح أهل الشرك وأعداء الدين على مدى التاريخ كله. واقرأوا التاريخ لتعلموا قامة مصر وقيمة مصر وقدر مصر. ولقد اتفق أهل الكفر في الخارج وأهل الخيانة والباطل في الداخل على إسقاط مصر حتى تسقط الأمة الإسلامية كلها. فمصر هي القلب النابض الذي لو توقف وتعطل لترهل البدن كله، ومصر هي رأس القاطرة التي لو فصلت عن القاطرة كلها لتوقفت القاطرة في مكانها لن تستطيع أن تخطو خطوة. فهؤلاء يريدون لمصر أن تسقط ليتمكنوا من إسقاط الأمة بأسرها. وأنا أعي كل لفظة أرددها. أنا ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنهم يخططون لتقسيم مصر إلى 4 دول. أنا ذكرت ذلك في خطبة قبل أن تغرق السفينة، وكانت في مدينة 10 من رمضان بعد أحداث بابة في اليوم التالي مباشرة. أنا ذكرت ذلك وقلت أنا لا أذيع سرا، خريطة مصر الجديدة مقدمة للكونغرس الأمريكي بتقسيم مصر إلى 4 دول. يريدون أن تقسم مصر إلى دولة رئيسية، إلى دولة مصر في الشمال، وإلى دولة أعلاها للسيناويين، وإلى دولة في الجنوب للنوبيين، وإلى دولة رابعة للأقباط. أنا لا أذيع سرا يا سادة، ومنكم من شبابنا من تابع في الأيام الماضية أخطر كلام ذكر من أيام الثورة إلى يومنا هذا. أنا أعي ما أقول، سمعتم أخطر كلام من وجهة نظر، أخطر وثيقة أعلنت في مصر الأيام الماضية هي وثيقة مركز الدراسات الاشتراكية، أو إن شئت فقل مركز الشيوعيين في مصر، الذي صرح بكلمات واضحة على لسان سامح نجيب في كلمات واضحة، وقال لابد من القضاء على الدولة وإسقاط الدولة لنقيم على أنقاضها دولة جديدة أخرى للشيوعية. ثم قال لن نستطيع أن نسقط الدولة إلا بطعن القلب الصلب وهو الجيش. قال لابد من القضاء على الجيش، وذلك لن يكون إلا بإحداث انقلابات عسكرية داخل الجيش والمؤسسة العسكرية، بانقلابات من صغار الضباط على كبار الضباط وإحداث هذه الخلخلة، وأشار بيده هذه الخلخلة في قلب المؤسسة العسكرية. فهؤلاء كما ذكرت مرارا وذكرت ذلك لله يريدون أن يكسروا الجيش لإسقاط الدولة، وأنا حذرت قبل ذلك. ومن إخواننا من تهكم علي وظن أنني أريد أن أحصل على رتبة لواء في الجيش، لا والله، والله لا عاوز أبقى لواء ولا عاوز أبقى أنباشي. أنا قلت الجيش لو كسر لضاعت الدولة، وأنا لازلت أقول، وقد ظهر المخطط بوضوح. أنا أفرق بين المجلس العسكري كمؤسسة حاكمة تنصح وتوجه وتنقد، وهذا أشهد الله على منبر الرسول ما أفعله لله، لله أنصح وأوجه بصدق وتجرد لله جل وعلا وبلا مجاملة لمخلوق. أما الجيش فلا، أما الجيش فلا، أما الجيش فلا، والله لو كسر الجيش ولا زلت أقسم، أقسمت على عرفات، على عرفات ولا زلت أقسم. الجيش لا، الجيش لا، لأن أخطر ما يخطط له الآن أن يجر الجيش إلى الأرض ليدخل في صراع مع شبابنا وأولادنا مع الشعب، فتنة من أخطر الفتن. أنا حذرت منها مرارا ولا زلت، وحذرت المجلس العسكري ونصحت له وبينت لهم وقلت لا تتركوا الجيش أبدا ينجر إلى هذه الفتنة وليدخل في مواجهة مع الشعب، فهذه بداية محنة لا يعلم خطرها إلا الله. أسأل الله أن يعصم بلدنا وبلاد المسلمين من الفتن. الكلام واضح، أظن أن كثيرا منكم تابع هذا الفيديو ورأى في أكثر من قناة، في أكثر من قناة، ولا بد أن نكون على وعي. فأنا أطالب الآن أن يقدم الخونة من المحرضين والمنفذين والممولين، والممولين الذين يريدون أن يسقطوا البلد وأن يدمروا مصر. أريد أن يقدم هؤلاء إلى المحاكمة. يا أخوانا عاوزين حقيقة، عاوزين مصارحة، عاوزين صدق. أنا أخاطب المجلس العسكري وخاطبته وأخاطب الحكومة، نريد الحقيقة. الشعب في حي صبيس، الناس في حيرة، نصدق مين ونكذب مين؟ لن يطمئن الناس إلا بإعلان الحقيقة كاملة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. أنا أخطأت، أقدم للمحاسبة بالعدل والحق. مش أنا أخطأت تشكل لي محاكمة على أرض الشارع، لا، ممنوع، لم يعد هذا مقبولا الآن، بل أقدم للمحاسبة العادلة، وإن ثبت خطئي فلأحاكم بالعدل والحق. أنا أقول ما وصلت مصر إلى ما وصلت إليه الآن إلا بالتراخي في تحكيم العدل والحق، إلا بالأخذ على يد المخطئ والظالم. والله ثم والله، والله ثم والله، لن تصلح بلدنا بل ولا أمتنا إلا إذا فاءت إلى الله وإلى محمد رسول الله وإلى منهج الله ورسوله، وأقامت العدل والحق على الجميع بلا مجاملة ولا محسوبية. تدبروا هذه الكلمات التي أقدمها هدية غالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللحكومة ولكل مسؤول في مصر ولكل مسؤول سيأتي من أحبابنا وإخواننا من الإسلاميين في المرحلة المقبلة. ولا ينبغي أن نفصل بين نجاح الإسلاميين وبين ما يجري الآن على أرض مصر. فكثير من أهل مصر الآن يرقصون رقصة الموت ومن يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته. كلما أعلنت نتائج مرحلة من المراحل الانتخابية ضاقت الصدور حتى فقدت العقول. الإسلاميون، الإخوان، السلفيون في البرلمان، سنرى برلمانا فيه أصحاب اللحى، سنسمع في البرلمان من يقول قال الله قال محمد. لا لا، القلوب تحترق، القلوب تحترق. والله كما ذكرت، ليس المراد الإسلاميين من الإخوان ولا من السلفيين، وإنما الإسلام هو الذي يحرق قلوبهم. حتى قال قائل جاهل، اللي حيقرب من الثورة والثوار حنطلع دين أمه. سمعت بأذني لا دين ولا خلق ولا خلاق. فهم لا يريدون الدين، لا يريدون الشريعة، لا يريدون القرآن أن يحكم، ولا لمحمد بن عبد الله أن يأمر وأن ينهى. هذا هو الهدف. وذلك أنا بكيت وصرخت ولا زلت أبكي وأصرخ وأقول لإخواننا من الإسلاميين، اتحدوا، اتفقوا، لا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولينوا لإخوانكم، لينوا لبعضكم البعض. إن رأيت أخا في أي حزب، في الحرية والعدالة أو في النور، رأيته أكفأ منك وأصلح منك وأدين لله منك وأورع لله منك، قدمه بكل حب. التقدم يا أخي، أنا لا يعنيني من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. أنا لا يعنيني من يقول الحق، المهم أن يقال الحق على لسان أي أخ من إخواني. ورب الكعبة أسعد وأحمد الله أن سخر فلانا ليقول قولة حق ينصر بها دين الله جل وعلا. ليس بالضرورة أن أقول أنا، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، ليس بالضرورة أن أتكلم أنا أو أن أرفع الراية أنا. المهم أن ترفع راية الحق، راية التوحيد، راية السنة، راية الإسلام، راية العقيدة الصافية الصحيحة بيد أي مسلم، أيا كان انتماؤه وأيا كانت جماعته، ما دام هو يغرس غرسا صحيحا في أرض الدين بفهمه الدقيق للقرآن والسنة، بفهم سلف الأمة. أيها الأحبة، العدل والحق. ذكرت قبل ذلك أن والي عمر بن عبد العزيز على خراسان، خلي بالك أوي، أرسل له رسالة يقول: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استخدام القوة مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. دول الناس ما بقوش إلا بالكرباط، ما بقوش إلا بالقوة. وهناك من يقول الآن بأن شعب مصر لا يأتي إلا بالقوة. قل لك شعب متفرعا وعوز اللي يبقى متفرعا أكتر منه. وأنا أقول: أقسم بالله لا يصلح شعب مصر إلا العدل والحق. فقال له عمر بن عبد العزيز: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. لكن اللين في موضع الشدة إفساد، والشدة في موضع اللين تهدم ولا تبني، وتفسد ولا تصلح. اسمحوا لي أن أكرر: اللين في موضع الشدة يفسد ولا يصلح، ويهدم ولا يبني، والشدة في موضع اللين تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني. نريد اللين في موضع اللين، ونريد الشدة في موضع الشدة. وإلا لتحول بلدنا إلى فوضى لن تستطيع قوة أن تسيطر عليه. تدبروا قول عمر، تدبروا قول عمر، قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. جلس يوما مهموما حزينا يفكر في أحوال الأمة وفي أمر الولاية، وكان يجلس إلى جواره ابن عباس، وكان عمر يحب ابن عباس جدا ويقربه منه، بل وهو الشاب الوحيد الذي لم يبلغ 17 من عمره وقد أذن له عمر بن الخطاب أن يدخل مجلس الشورى مع الفحول الكبار من أصحاب سيدنا رسول الله. فقال ابن عباس: ماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لا أجد من يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس، لا أجد من يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس، لا أجد من يصلح للحكم للولاية. عمر يقول هذا في عهد الصحابة ومعه الفحول الكبار. فقال ابن عباس: فأين أنت يا أمير المؤمنين من فلان وفلان وفلان؟ وظل يعدد له الصحابة الكبار رضي الله عنهم. اسمع ماذا قال عمر، وهذه هدية أهديها للمجلس العسكري وللحكومة ولإخواني من القادمين إن شاء الله تعالى إلى الحكم وإلى المسؤولية. قال له عمر: يا ابن عباس، لا يصلح لهذا الأمر إلا اللين في قوة، لا يصلح لهذا الأمر إلا اللين في قوة، والقوي في غير شدة، والجواد في غير بخل، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل، ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع، لين في غير عنف، لين في موضع اللين، وعنف وقوة وشدة في غير ضعف، في موضع الشدة والقوة، وجود وبذل وكرم، لكن في موضع البذل والجود والكرم للفقراء، لمن لا يجدون رغيف الخبز واسطوانة البوتاجاز، ولا يصلح له بخيل ممسك يريد أن يعيش وحده هو وأسرته على حساب دماء الآخرين من شعبه ورعيته. ثم قال ابن الخطاب يوما لأصحابه: أرأيتم إن وليت عليكم خير من أعلم، بالله تدبر، أرأيتم إن وليت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم، أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، قال: لا، حتى أنظر في عمله، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وهذه كفاءته، وإن أخطأ ولم يؤد ما عليه فتلك مسؤوليتي فأنا الذي وليته عليكم. هذه الأمانة، هذه أمانة الحكم وأمانة المسؤولية وأمانة الاختيار. وأنا أعجب لعمر رضي الله عنه حين وقف على المنبر في أول يوم تولى فيه الخلافة الراشدة المباركة، فحمد الله وأثنى عليه وقال كلاما هو ورب الكعبة أغلى من الذهب، بل أغلى من ذهب الأرض. قال عمر: أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا عمر بن الخطاب وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أن شدتي هذه قد أضعفت تضاعفت، لكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي. ووالله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد شدتي هذه أضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. هذه السياسة في ديننا، هذه هي أولويات الحكم في ديننا وعند كبرائنا وعظمائنا وسادتنا وقدوتنا بعد نبينا. نرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل تتواضع كواكب الجوزاء لتنزل وهي مفتخرة لتتوج رؤوسنا، لأننا نتغنى ونفخر بتاريخ أبطالنا وسادتنا وكبرائنا من أصحاب سيدنا وحبيبنا ونبينا. والله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه، فليسمع إخواني، والله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه إلا وضعت خده على الأرض ووضعت قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد شدتي هذه أضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. أهل الدين، أهل القصد، أهل السلامة، أهل الفضل، أهل الخير، نحن ألين لهم من بعضهم لبعض، وأهل البغي والظلم والتعدي من حقهم علينا ومن واجبنا تجاههم أن ننصرهم وهم ظالمين. اتق الله يا شيخ محمد. نعم والله، والله يجب علينا أن ننصرهم ظالمين، لكن اسألني عن كيفية نصرتهم وقد وقعوا في الظلم، والجواب من نبينا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. لابد من أن نكف الظلمة والمعتدين عن ظلمهم واعتدائهم على الأفراد، على الآخرين، على المنشآت، على المؤسسات. أنا أطالب الآن بفترة هدنة بلا اعتصامات ولا احتجاجات ولا تظاهرات، لتبدأ عجلة التنمية والإنتاج، ولتنتهي العملية الانتخابية، وليتسلم السلطة رئيس منتخب من هذا الشعب لتبدأ البلد. وإن أصر بعض شبابنا على الاعتصام والاحتجاج فليطبق هذا القانون بحذافيره، يحدد مكان، وأنا أنظر للخروج من الواقع فقط من الأزمة، يحدد مكان وزمان، ويخرج من يريد أن يعبر عن رأيه بأدب واحترام، ويحرس هؤلاء جميعا الأمن والجيش، ولا يعتدي واحد منهم على واحد من أبنائنا وأولادنا، وليعبر الجميع بأدب واحترام، ولينقلوا ما يريدون أن ينقلوه، بلا تعد على الممتلكات الخاصة والعامة، هذا إن أصر أولادنا شبابنا على الاعتصام في ميدان التحرير أو في غيره، بلا تعطيل لحركة المرور أو لمصالح الناس، بلا تعد على المنشآت الخاصة، بلا تعد على المنشآت العامة. أنا أقولها ما أرضي به ربي سبحانه وتعالى، ولا أرى في قلبي أبدا إلا ربي عز وجل. أما أن تتحول بلدنا إلى فوضى وأن تكون النتيجة بعد كل مظاهرة وتظاهرة أن تسفك الدماء وأن يقتل الأبرياء وأن يهرب الخونة، يقتل الأبرياء على الأرض وتسفح دماؤهم وتسفك ويهرب الخونة، لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لكني أريد أن أقف بعد جلسة الاستراحة وقفة مختصرة جدا جدا مع إعلام الفتنة، فأنا أرى أن الإعلام من أخطر أسباب الفتنة التي تمر بها بلدنا الآن. أسأل الله أن يعصمنا وأن يعصم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، أشد على أيديكم في محافظة الدقهلية للوقوف وقفة صادقة جادة في المرحلة المقبلة وراء من ينصر دين الله وشريعة الله. لا تتردد أبدا، فصوتك الآن أمانة، وصوتك الآن مؤثر، وها أنت قد رأيت بعينك، ها أنت قد رأيت حجم الهجمة الشرسة على ثوابتنا وأصولنا وديننا وهويتنا وبلدنا. فاخرج ولا تكن سلبيا أبدا، أعط صوتك لمن تريد، لمن تعتقد أنه الأأمن والأكفأ والأصلح، حتى ولو لم ينتمي لحزبك الذي تشعر بالارتياح له أو الانتماء إليه. أقولها لربي سبحانه وتعالى، المهم أن تخرج بإيجابية وألا تكون سلبيا. فشعب مصر قد فاجأ العالم كله بهذا الخروج المنظم المشرف في عرس يغبطه عليه كل العالم، حرك الأحقاد الدفينة في القلوب التي لا تريد لهذه العملية قط أن تتم. اخرج وعبر واشهد شهادة لله وكن أمينا ولا تكن سلبيا. ثم أحذر أخيرا من إعلام الفتنة، إعلام ثقافة الضجيج الذي يريد أن يحرق البلد في برامج التوك شو أو التوك توك شو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحريض طوال الليل والنهار يصيب الناس بالشك والقلق والخوف والاضطراب، ويصيب الاقتصاد بالخسران، أكثر من 8 مليار خسارة في يومين فقط، والناس في حاجة إلى جنيه واحد بالحلال. مصر لا تحتمل الآن الخسران، ولا ينبغي أن تشل حركتها وأن تتعطل، لقد مل الناس من هذا الشلل الاقتصادي. وربما لا يشعر كثير من الناس بالأغلبية في شعب مصر ممن يريدون فعلا مع دينهم، فهم لا يفرطون في الدين أبدا، يريدون لقمة خبز بالحلال الطيب، ويريدون عيشة كريمة طيبة، لا يطمحون والله في أكثر من ذلك. هم يريدون أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن يحققوا هويتهم، وأن يحافظوا على دينهم، ولن يسمحوا لمخلوق أبدا أن يزعزع هويتهم، أو أن يزلزل انتماءهم، أو أن يبعدهم عن شريعة ربهم وسنة حبيبهم ونبيهم قط. ويريدون أن يعيشوا عيشة بسيطة كريمة آمنة هادئة مطمئنة. فلما هذا الشحن الإعلامي المدمر المزلزل الذي يروج الإشاعات ويروج الأكاذيب ويروج الأباطيل ويروج التخويف والأرجاف ويملأ القلوب بالأرجاف؟ احذروا هذا الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، ولا تنقل خبرا إلا إن تيقنت وتبينت وتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة أخرى فتثبتوا. فتبين أخي المسلم وتثبت أخي المسلم، لا تروج إشاعة ولا تروج قولا بالكذب والباطل. فما أيسر الكذب، وما أرخص الادعاء، وما أكثر القلوب المريضة. تثبت وتبين واعلم أن الحق أبلج، وأن الباطل لجلج، متضارب متعارض. وكل صاحب بصيرة يرى الحق بنوره، ويعلم ويعرف الباطل بظلامه وتلجلجه واضطرابه. فاحذروا هذا الإعلام، وحذروا منه، وردوا عليه. نعم، ردوا عليه، لا تتركوا برنامجا من هذه البرامج يخرب ويحرض ويدمر، وأنت في كرسيك في بيتك تتابع، وتمصمص شفتيك ودمك يغلي ويحترق، دون أن تحاول 10 مرات و100 مرة في الاتصال بهذا الحصيف الرهيب لتبين له الحق بقوة. رد بقوة، ليس عندنا ما نستحي منه، وليس عندنا ما نخجل منه. وأنا سعيد جدا بالردود الآن التي يقطعونها على أصحابها بدعوى أننا فقدنا الاتصال. عاود الاتصال وبين وتكلم، لأنهم يسموننا بحزب الكنبة، بحزب الكنبة، وقد بين لهم حزب الكنبة كما يزعمون، وبينت الأغلبية الصامتة الصادقة في رد عملي. من يختارون؟ من يختارون؟ ولذلك أنا أعجب من إرادة بين فرض ورفض، أعجب من إرادة بين فرض ورفض، أعجب من الليبراليين كيف يريدون أن يفرضوا إرادتهم وأن يرفضوا إرادة الشعب. إرادة بين فرض من الليبراليين، وبين رفض لإرادة الشعب الذي عبر عن هذه الإرادة بصمت في صناديق الاقتراع. هم يلعنون الآن هذه اللعبة، يلعنون هذه اللعبة التي جاءت بأصحاب اللحى. ولو علموا قديما أنها ستأتي إلى هذه البرلمانات بأصحاب اللحى ممن يريدون أن يحكموا شريعة الله جل وعلا. وأنا أدين لله بأنني لا أعلم أخا من إخواني من الإسلاميين قد أقبل على هذه الخطوة إلا وهو يريد أن ينصر شريعة الله وينصر شريعة رسول الله ويخدم هذا البلد. والله لو علموا ذلك ما نادوا أبدا بهذه البرامج أو بهذه الأنظمة أو إلى غير ذلك، لكنها إرادة الله جل وعلا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أمتي الحبيبة، أيها الأفاضل، أيها الآباء الفضلاء، أيتها الأمهات الفضليات، أيها الشباب المسلم الغيور، أيها الأبناء الأعزاء، حافظوا على دينكم، حافظوا على هويتكم، حافظوا على انتمائكم لإسلامكم، انصروا دين الله جل وعلا، وانصروا من ينصر دين الله وينصر شريعة الله جل وعلا. ادعموهم بكل ما تملكون من جهد وقوة وطاقة، حافظوا على هذا البلد، لا تتركوا مصر تسقط أو تحرق. تكلموا، اخرجوا عن صمتكم وبينوا الحق الذي تدينون به لربكم، وكونوا على يقين مطلق أن مصر لن تحترق ولن تسقط بإذن الله جل وعلا. ثم بصدق الصادقين وإخلاص المخلصين وتجرد المتجردين، وما أكثرهم على أرض مصر بفضل رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم ولي أمور مصر الصالحين المصلحين. اللهم ولي أمور مصر الصالحين المصلحين. اللهم ولي أمور مصر الصالحين المصلحين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهلنا في سوريا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لأهلنا في سوريا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لأهلنا في سوريا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لأهلنا في العراق فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لأهلنا في فلسطين فرجا ومخرجا. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر في كل مكان. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واحفظ أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقبلنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويؤمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الضعال.